بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، طلاب العلم، هذا مجلس جديد من المجالس التي نجتمع فيها سويا على تذاكر شيء من فوائد كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لأبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي التميمي عليه رحمة الله تعالى، المتوفى في عام 76 و300 و1000 من الهجرة النبوية الشريفة. إخوان الأفاضل، قبل أن أبدأ في مجلس اليوم أود أن أنبه على بعض النقاط حتى تعم الفائدة إن شاء الله تعالى. النقطة الأولى إخوان الأفاضل، وكل النقاط إن شاء الله تندرج من هذا الأصل، ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. فلا بد علينا إخوان الأفاضل أن نتناصح وأن نتذاكر، يذكر بعضنا بعضا وينبه بعضنا بعضا، فمن كان عنده علم فليجد به على من لا علم عنده، فهذا وقت الحاجة إليه. النقطة التي أود أن أنبه عليها إخوان الأفاضل: بعض الإخوة وهم قلة إن شاء الله تعالى قد يحضرون مجالس العلم والصلوات عموما إخوان الأفاضل، ويغفلون عن سنة ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم. ما هي هذه السنة؟ يا أيها الذين آمنوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فلا بد على المسلم أن يراعي هذا الأمر الذي أورده الله عز وجل في كتابه العظيم. ينبه أهل العلم ويذكرون فائدة إخوان الأفاضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة قط وهو حاسر لرأسه عليه الصلاة والسلام. لا نقول بأن من صلى صلاة وهو حاسر لرأسه فإن صلاته غير صحيحة أو باطلة، لا نقول مثل هذا الكلام، لكن نقول نطبق ما دعا إليه رب العالمين وما حرص عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن أهل العلم إخوان الأفاضل ألفوا مؤلفات أو تكلموا في كتبهم عن عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي محنكة؟ ذؤابة العمامة كيف هي؟ إذن إخوان الأفاضل علينا باتباع السنة، ولا نقول بأن هذه المسألة هينة ويسيرة، لا، كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم عزيزة وغالية على قلوبنا. النقطة الثانية إخوان الأفاضل، بعض الإخوة يتساءل ويقول: ما هي الوصايا التي نوصي بها أنفسنا جميعا إخوان الأفاضل كي نستفيد أكثر وأكثر من حضور الدروس العلمية؟ هذا السؤال مهم جدا إخوان الأفاضل، طرحه بعض الإخوة ممن هم يحضرون الآن معنا جزاهم الله خيرا. هناك عدة نقاط طبعا إخوان الأفاضل. النقطة الأولى طبعا التي نذكر بها أنفسنا دائما: إخلاص العمل لله عز وجل. فمن كان مخلصا لله سبحانه وتعالى فتح الله له من أبواب الخير ومن أمور الرحمة والبركة ما لا يعلم به إلا هو سبحانه وتعالى. ننوي إخوان الأفاضل بحضورنا لمجالس العلم أن نرفع الجهل عن أنفسنا وأن نرفع الجهل عن غيرنا. تتعلم مسألة، تتعلم أمر يحبه رب العالمين، تتعلم أمر لا يرضى به رب العالمين فتجتنبه وتبتعد عنه. والله كم في ذلك من خير، وكم في ذلك من أجر، وكم في ذلك من ثواب. أما من حضر إخوان الأفاضل ولم يضع هذا الأمر في باله، له أجر وله فائدة، لكن الأول إن شاء الله تعالى أعظم فائدة من الثاني. النقطة الثانية إخوان الأفاضل، نحضر مجالس العلم وقد أحضرنا معنا العدة اللازمة لهذه المجالس. حتى تستفيد أخي الكريم من مجالس العلم لابد أن أحضر الكتاب الذي سيشرح في هذا المجلس. طيب الكتاب غير متوفر معي، ما تيسر لي الظفر به، ما وجدته، فقدته، إلى غير ذلك من الأمور، على أقل تقدير أحضر كراسة أو كناشة أدون فيها الفوائد. فالعلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. سمعت أحد المشايخ الذين درسوني حفظه الله تعالى يقول: مرت علي فائدة في تاريخ بغداد فلم أدونها، فجردت الكتاب كاملا كي أقف عليها فلم أقف عليها. فإذا بلطف الله عز وجل وفرجه يأتي بعد مدة وأنا أقلب الكتاب دونت هذه الفائدة. إخواني كلنا نعترف بأن الحافظة ضعيفة والذهن فاتر من مشاغل هذه الدنيا، فإذا لم ندون العلم ولم ندون هذه المسائل لا شك ولا ريب أن الإنسان ينسى. والله ندون أشياء وننساها، فكيف بالذي لا يدون إخوان الأفاضل؟ فهذه نقطة لابد أن ننتبه لها. بعض الإخوة قد يقول: كتابتي ضعيفة، لا أستطيع الكتابة. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكران فلاح، وكل من سار على الدرب وصل. فاستعن بالله سبحانه وتعالى واطلب المدد والتوفيق والإعانة من ربنا سبحانه وتعالى. أيضا النقطة الثانية والمسألة الثانية إخوان الأفاضل، هذه وجهة نظر. النقطة هذه أرى والله تعالى أعلم، إذا حضرت للدرس أخي الكريم أن تحضر المتن للشرح، وهذا أمر يعني ما يطبقه كثير من الأشخاص. عندما يحضر درسا نفترض في شرح مثال، يعني في شرح صحيح البخاري يحضر الشرح، في شرح مثلا عقيدة ابن أبي زيد القيرواني يحضر الشرح. لا يا أخي الكريم، أحضر المتن معك حتى تدون الفوائد. أما إذا أحضرت الشرح معك جل هذه الفوائد مذكورة في الشرح أو كثير منها، فيختلط المكرر مع غير المكرر. فانتبهوا لهذا إخواني الأفاضل، أحضر الشرح معك. وقد سمعت هذه الوصية من، وقد نقل لأحد الإخوة أنه سمع بعض المشايخ ممن عرفوا بالتأصيل في طلب العلم وتدريس الناس العلم يوصي الطلاب بمثل هذه الوصية. وأرى والله تعالى أعلم أخي الكريم بأن تجعل لك كراسة خاصة للدرس، فتكتب المتن في الأعلى ثم تترك باقي الصفحة فارغا وتدون الفوائد في هذه الصفحة. طيب لما قلنا لا تحضر الشرح، دون الفوائد في هذه الصفحة ثم راجع الشرح، ما وجدته من فوائد إضافية انقلها وضعها عندك، قرأت شرحا آخر ما وجدته من فوائد إضافية انقلها وضعه عندك. كما قال بعض أهل العلم: إذا أظلم الكتاب أضاء. إذا أظلم الكتاب والكراس من شدة التدوين أصبح عزيزا عند الإنسان وغاليا عند الإنسان. فانتبهوا رعاكم الله عز وجل لمثل هذه المسألة، فإنها أبعد إن شاء الله تعالى عن تشتيت الذهن. طيب هذه نقطة. أيضا إخوان الأفاضل من النقاط المهمة جدا، أعرف ما الدرس الذي حضرته، ما موضوع الكتاب، من هو مؤلف الكتاب. إخواني من الخطأ القبيح جدا عند بعض الأشخاص تسأل في المدرسة السادس أو السابع: ما عنوان الكتاب؟ يقول لك: لا أدري. طيب ما الدرس الذي تحضره؟ إذا لم تكلف نفسك أن تعلم ما هو موضوع الكتاب، مؤلف الكتاب، عنوان الكتاب، عند ذلك يا إخوان الأفاضل أظن بأن الإنسان لا بد أن يراجع نفسه. أحد الإخوة يعني التقيت به كان يحضر درسا في سنن أبي داود، سألته: الشيخ ماذا يشرح؟ قال: يشرح عون المعبود في شرح سنن أبي داود. لا يا أخي، الشيخ ما يشرح هذا، يشرح سنن أبي داود. لكن بعض الناس يحضر الشرح فيظن الشيخ يشرح ماذا؟ يشرح الشرح وهو يشرح المتن. وأذكر مرة من عجائب الأمور أني درست مجموعة من الإخوة، بعد مدة سألت أحدهم ممن يواظب على الحضور ما موضوع الكتاب، فقال لا أدري. وهذه بلية كبرى إخوان الأفاضل، لابد أن ننتبه لها حتى ما نقع في مثل هذا الأمر الذي ما ينبغي أن يقع فيه طالب العلم، ما ينبغي أن يقع فيه طالب العلم. طيب إخواني، الآن عندنا المتن وعرفنا ما موضوع الكتاب، وعندنا اسم المؤلف، سنة وفاته، من أي قرن، ولو معلومات إجمالية ولو في سطر واحد تنتفع بهذا انتفاعا عظيما. قبل أن تأتي الدرس رعاك الله تعالى، اقرأ ما الذي سيشرح اليوم، ما الذي سيتكلم عنه الشيخ. طيب هذا في المجلس الأول. في المجلس الثاني اقرأ الدرس الماضي، المتن الماضي مع المتن الجديد. إخوان الأفاضل، بعض ممن يحضر الدروس العلمية لا يقرأ المتن، لا يعلم ما الذي قاله المؤلف. كيف أذكر أبين لك هذا الأمر؟ عندما كنت أدرس مجموعة من الإخوة أذكر لهم المسألة، أقول ما دليلها؟ الدليل موجود في المتن. يقولون لا ندري. طيب لما لم تقرأ المتن؟ لو كنت قد قرأت المتن لعلمت دليل المؤلف على هذه المسألة. لكن بعض الإخوة يدون ثم المتن نفسه لا يقرأ. إخوان الأفاضل، فانتبهوا رعاكم الله عز وجل لمثل هذا الأمر. اقرأ الدرس القديم واقرأ الدرس الجديد. المتن إخوان الأفاضل يقرأ حتى يكون الإنسان فكرة عامة عن الدرس الذي سيلقى. أيضا إخوان الأفاضل، إذا حضرت إلى مجلس العلم لا بد أن تدون الفوائد التي تسمعها والتي تلقى عليك، وانتبه رعاك الله عز وجل، ليس كل ما يقال يدون، فإن هناك مسائل مرت عليك وتعلمها، لا يحتاج لك، لا يطلب منك أن تدون مثل هذه المسائل لأنها معلومة وواضحة عندك. طيب نقطة ثانية بالنسبة للأدلة، بعض الإخوة يريد يدون الدليل كاملا، وأغلب من يذكر الأدلة إخوان الأفاضل من الشروح أو كثير منهم قد يورد الدليل بالمعنى، فاذكر طرفه ثم ارجع إلى بعض الكتب، والآن يعني برامج وغيره تيسرت لنا، ثم دون هذا المتن أو هذا الدليل أو هذا القول أو هذه العبارة أو هذه الفائدة على الوجه الأكمل. أما أن ننشغل إخوان الأفاضل بتدوين حديث من 5 سطور 6 سطور يصبح هذا المجلس مجلس إملاء، وما يصبح مجلس ماذا؟ مجلس شرح. نعم، دون طرف الحديث ثم أكمل باقي الحديث في المنزل إذا رجعت إلى المنزل. أيضا أخي الكريم، لا بد أن تنتبه إلى نقطة يقوم عليها طلب العلم. طلب العلم له ركيزتين، الحفظ، وهذا أمر لا يزهد فيه في طلب العلم إلا رجل لم يعرف العلم. إخوان الأفاضل، لا بد من الحفظ في طلب العلم. والأمر الثاني والركيزة الثانية الفهم. بعض الناس عندما يدون لم يفهم المسألة، لم يستوعب المسألة. لا يا أخي الكريم، ما يصلح تدون أشياء لم تعلمها لم تعرفها. أذكر لك مثالا يعني تقريبيا لهذه المسألة. بعض الناس عندما تذكر له بعض المسائل وتذكر له الدليل ينشغل بتدوين الدليل. طيب يا أخي الكريم، وين وجه الاستدلال؟ من أين استنبطنا من هذا الحديث؟ ما يكون عنده علم ولا دراية لأنه انشغل بالتدوين. لا يا أخي الكريم، دون الحديث وعود نفسك على السرعة في الكتابة. يعني حتى قال بعض أسرع أخ العلم في 3، في الأكل والمشي والكتابة. فكن سريعا في الكتابة أخي الكريم، أو بالتسجيل أو بغير ذلك، واحرص أن تجمع بين السماع والاستيعاب وفهم المسألة، فإن هذا أمر عظيم جدا. إخوان الأفاضل، أحيانا في مجلس العلم إخواني نتكلم عن مسألة، بعد نهاية المجلس واحد يرفع يده يسأل عن نفس المسألة التي تكلمنا عنها. أين كنت أخي الكريم؟ لما لم تفهم؟ لما لم تستوعب؟ فانتبهوا رعاكم الله عز وجل لمثل هذا. طيب، من الأمور التي تدون التعريفات، من الأمور التي تدون تفسير الغريب، من الأمور التي تدون التقسيمات، من الأمور التي تدون مثلا يعني بعض العبارات وبعض الألفاظ المختصرة، بعض العبارات وبعض الألفاظ المختصرة. طيب إخواني، هذا الآن في مجلس العلم. بعد مجلس العلم أخي الكريم يأتي التحصيل الحقيقي والطلب الحقيقي للعلم، وهو الأمر الذي يتعلق بمراجعة المادة العلمية التي أخذتها. وهذا أمر إخوان الأفاضل يقصر فيه بعض الشباب تقصيرا عظيما واضحا بينا، ما يراجعون إخوان الأكارم. طيب إذا لم تراجع كيف ستثبت العلم؟ كيف بارك الله فيك ستفهم الموضوع؟ كيف ستفهم المسألة؟ لا بد أن تراجع. كيف تراجع؟ كالطريقة الماضية التي ذكرناها، تراجع الدرس، أخذت درسا جديدا راجع الدرسين، أخذت درسا جديدا راجع الثلاثة دروس. طيب تكاثرت عليك الدروس، اجعل لك يوم في الأسبوع تراجع فيه جميع ما أخذته وثق تماما. إذا مشيت على هذا والله ستظفر إن شاء الله تعالى بعلم عظيم وفهم جم لمسائل الشريعة. هذه بعض النقاط إخوان الأفاضل، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بها ونشرع إخوان الأفاضل في كتابنا مباشرة. قال أبو عبد الله عبد الرحمن الناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب الطهارة فصل: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة أي في هذه الأوراق سأجمع لك المسائل المتعلقة بالطهارة، في هذه الأوراق الآن التي تقرأها سأجمع لك المسائل المتعلقة بالطهارة. والطهارة إخوان الأفاضل، طيب نؤجل موضوع تعريف الطهارة ستأتي معنا الآن. قال: كتاب الطهارة، قال فصل: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، منها الطهارة. لما ذكر المؤلف عليه رحمة الله تعالى كتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة؟ لأن الصلاة ما تصح إلا بالطهارة، الطهارة الحسية وهي الطهارة من النجاسات وغير ذلك، أو الطهارة المعنوية وهي تحقيق معنى لا إله إلا الله وتطهير القلب من كل أمر يخالف هذه الكلمة العظيمة الجليلة. قال: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، لها شروط. ما معنى الشرط إخوان الأفاضل؟ هذه هي المسألة الأولى. الشرط في اللغة إخوان الأفاضل إلزام الشيء والالتزام به، إلزام الشيء والالتزام به. هذا شرط عليك، أي ملزم عليك ولا بد عليك أن تأتي به. هذا الشرط من شروط البيع، ملزم عليك ويجب عليك أن تأتي به. هذا الشرط، هذا إخوان الأفاضل الشرط بسكون الراء. أما الشرط فهو العلامة وجمعه أشراط. أما الشرط إخوان الأفاضل فهو العلامة ويجمع على أشراط، أشراط الساعة أي علامات الساعة، أشراط الساعة أي علامات الساعة. طيب في الاصطلاح ما معنى كلمة الشرط إخوان الأفاضل؟ يقول أهل العلم بالأصول عليهم رحمة الله تعالى: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، لنفهم هذا الكلام إخوان الأفاضل، نقول الطهارة شرط لصحة الصلاة. رجل لم يتطهر، عدمت الطهارة عنده، هل تصح صلاته إخوان الأفاضل؟ لا تصح صلاته. إذن ما يلزم من عدمه العدم، إن عدم شرط الطهارة إذن انعدمت ماذا؟ الصلاة. مثال آخر: من شروط الصلاة ستر العورة. طيب إن عدم شرط ستر العورة تنعدم ماذا؟ الصلاة. من شروط الصلاة استقبال القبلة، إن عدم شرط استقبال القبلة تنعدم الصلاة. ما يلزم من عدمه العدم، هذا المعنى بيناه، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما صورة هذه المسألة؟ هل كل متوضئ لابد يصلي؟ أجيب إخوان الأفاضل، كل متوضئ لابد يصلي؟ قد أتوضأ إخوان الأفاضل ولا أصلي، أنتظر ساعة ساعتين إلى أن يحين وقت ماذا؟ يحين وقت الصلاة. طيب، رجل جلس الآن كما بعض الإخوة الآن يجلس مستقبل القبلة، هل إذا استقبلت القبلة لابد أن تصلي؟ لا يا أخي الكريم، ستر العورة، رجل الآن ستر عورته، وجد الشرط، هل لابد أن توجد الصلاة؟ لا، ما يشترط مثل هذا. مرة أخرى، عندما توجد الشروط لا يلزم من ذلك أن توجد العبادة. ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، هل كل من ستر عورته لابد يصلي؟ يا أخي قد ما يكون وقت الصلاة الآن. هل كل من جلس تجاه القبلة لابد يصلي؟ قد يكون الرجل ماذا؟ يريد يجلس يقرأ القرآن مثلا، هل كل من توضأ لابد يصلي؟ لا، لا يشترط له ذلك إخوان الأفاضل. فهذا هو معنى ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وجد الشرط بس ما يلزم أن تكون العبادة موجودة، وجد الشرط فلا يلزم من ذلك أن تكون العبادة موجودة. طيب إخوان الأفاضل، نقطة مهمة جدا، ما الفرق بين الشرط وبين الركن؟ ما الفرق بين الشرط وبين الركن؟ الركن إخوان الأفاضل في الاصطلاح ما لا وجود للشيء إلا به، ما لا وجود للشيء إلا به. القيام والوقوف ركن من أركان الصلاة، انتفى القيام انتفت الصلاة. طيب الركوع ركن من أركان الصلاة، انتفى الركوع انتفت الصلاة. الشيء هذا يعني لا يمكن أن توجد العبادة إلا به إخوان الأفاضل. الحج عرفة، طيب واحد ما وقف بعرفة انتفت هذه العبادة، وانتفى ماذا؟ وانتفى الحاج. طيب قد يقول لك قائل، ما الفرق الآن بين الركن وبين الشرط؟ ما الفرق بين الركن وبين الشرط؟ إذا صلى الرجل من غير ركوع صلاته ما حكمها؟ باطلة، بس والركوع ركن من أركان الصلاة. طيب لو صلى الرجل من غير وضوء ما حكم صلاته؟ باطلة، والصلاة شرط من شروط الصلاة، والوضوء شرط من شروط الصلاة، ما الفرق بينهما؟ واضح الآن شيخ؟ واضح الإشكال الآن؟ قلنا بأن الركوع ركن من أركان الصلاة، ومن صلى بغير ركوع صلاته باطلة. طيب ستر العورة شرط من شروط الصلاة، ومن صلى من غير ستر عورة فصلاته باطلة، ليش ذا قلنا عنه شرط وهذا قلنا عنه ركن؟ تفضل.
الشروط تكون قبل الصلاة.
جيد، أحسنت. أحسنت. الركن إخوان الأفاضل في داخل العبادة، في ذات العبادة إخوان الأفاضل، وأما الشروط فلا تدخل في نفس العبادة وتتقدم عليها. الشروط لا تدخل في نفس العبادة وذات العبادة وإنما تتقدم عليها، أما الركن فهو داخل في نفس العبادة وفي ذات العبادة، نفس العبادة وفي ذات العبادة. قال شروط تتقدم عليها منها الطهارة. طيب الطهارة في اللغة معناها النظافة، هذا هو معنى الطهارة. وطبعا بالمناسبة أخواني، بعض الناس يظن بأن النظافة من الإيمان حديث، وبعضهم يزيد زيادة من عنده والوساخة من الشيطان ويظن بأن هذا حديث. ومن الطرف أن أحد الإخوة قال لي لعل هذا الحديث قد وضعته البلدية، فنقول بأن هذا أخوان الأفاضل ماذا؟ ليس بحديث، هذا ليس بحديث، فينتبه لهذا. بعض الناس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ما يصح مثل هذا، ويغني عن هذا الحديث أي ويغني عن هذا عن هذه العبارة التي قد يظنها بعض الناس حديثا. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، والشيء بشيء يذكر أخواني، الجنة تحت أقدام الأمهات ليس بحديث، لكن يغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة. طيب هذا هو معنى الطهارة في اللغة. طيب الطهارة في الاصطلاح ما معناها؟ قال أهل العلم معنى الطهارة في الاصطلاح ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. إذن عندنا ثلاثة أمور. الأمر الأول ارتفاع الحدث. ما معنى ارتفاع الحدث؟ الحدث إخوان الأفاضل وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. ما معنى هذا الكلام؟ رجل أكرم الله السامعين قضى حاجته فأراد أن يصلي، لابد أن يرفع الحدث عن نفسه ويتطهر. لاحظتم إخوان الأفاضل، رجل أكرم الله السامعين خرج منه ريح فأراد أن يصلي، لابد أن يرفع الحدث المانع الذي يمنعه عن الصلاة ويتطهر. طيب وما في معناه؟ ما معناها؟ رجل متوضأ لصلاة العشاء، صلى صلاة العشاء، عاد للمنزل، أراد أن يصلي الوتر، فتوضأ مرة أخرى، وضوءه الثاني طهارة ولا ليس طهارة؟ طهارة، مع أنه متوضأ. هذا في معنى رفع الحدث، هذا في معنى رفع الحدث. طيب زوال الخبث إزالة النجاسة، إذا أزلت النجاسة يسمى هذا طهارة. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. سمى النبي صلى الله عليه وسلم إزالة النجاسة ماذا؟ طهارة. سمى النبي صلى الله عليه وسلم إزالة النجاسة طهارة. قال فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هنا ننتبه إلى نقطة: طهور أي الوضوء، الفعل نفسه، فعل الطهارة نفسه، وطهور ما يتطهر به وهو الماء. طهور الفعل نفسه، طهور ما يتطهر به، سحور الفعل نفسه، تناول أكلة السحر، سحور ما يتسحر به وما يتناول، تمر، ماء، إلى غير ذلك. إخواني الأفاضل، قال المؤلف: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. من لم يتطهر من الحدث الأكبر هو الحدث الذي يتطهر به عن طريق الاغتسال، وسيأتي معنا تفصيلات أكثر. من لم يتطهر من الحدث الأكبر لا تصح صلاته. طيب ما الدليل على هذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا. إذن الجنب، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا. إذن الجنب هل تصح منه الصلاة؟ لا، لا تصح منه الصلاة. واضح إخوان الأفاضل؟ رجل على جنابه وأراد يصلي، صلاته باطلة، ما يقبلها رب العالمين. طيب والحدث الأصغر ما الدليل؟ رجل على الحدث الأصغر الذي يرفع بالوضوء أراد أن يصلي وهو غير متوضئ، ما الدليل؟ لا يقبل الله صلاة بغير طهور، إذن لا بد عليه أن يتطهر. واضح هذا إخواني؟ طيب الآن هذا من هذا؟ جيد، نسأل الله العفو والعافية. يعني أذكر ذهبت إلى أحد الدول إخواني الأفاضل، كنا نصلي والله تسمع أصوات الموسيقى في داخل المسجد، نسأل الله العفو والعافية، وهذه من البلايا الكبرى والعياذ بالله. على العموم إخواني الأفاضل، رجل على ثوبه نجاسة وهو عالم ومتعمد لذلك، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة، نسأل الله العفو والعافية. ما الدليل على هذا؟ ثبت إخوان الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخلع عليه في أثناء الصلاة، فقال: أتاني جبريل وأخبرني أن فيهما أذى. إذن إخوان الأفاضل الصلاة بالثوب النجس لا تصح إخوان الأفاضل. دعونا نذكر الآن بعض الصور العملية لهذه المسائل. رجل إخوان الأفاضل كان على جنابه فقام يصلي، بعد ما صلى تذكر بأنه ما اغتسل، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة، يغتسل ويعيد الصلاة. مسألة ثانية، رجل إخوان الأفاضل صلى وبعد الصلاة تذكر بأنه غير متوضأ، ما حكم صلاته؟ باطلة، يتوضأ ويعيد الصلاة. وين الأدلة على هذا؟ لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فلا بد من الطهارة. طيب إخوان الأفاضل، رجل متعمد وعالم، علم بأن على ثوبه نجاسة فأصر وصلى بهذا الأمر، فنقول بأن صلاته ماذا؟ باطلة. صلاته باطلة. من كان ناسيا سيأتي معنا تفصيل هذه المسألة، لكن إذا كان عالما متعمدا بذلك فصلاته باطلة، فصلاته باطلة إذا وقع منه هذا الأمر. قال: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. فيتكلم المؤلف الآن عن الأحكام المتعلقة بالمياه. يمكن إخواني في بعض المسائل التي مرت معنا قبل قليل قد تكون صعبة نوعا ما، أو مسائل فيها تعريفات، لكن الآن إن شاء الله يسهل الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث. كل ماء إخوان الأفاضل نزل من السماء أو خرج على وجه الأرض أو وجد على وجه الأرض فهو ماء طهور. هذا هو الأصل فيه إخوان الأفاضل، هذا هو الأصل فيه إخوان الأفاضل. ما الدليل على هذا؟ قول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طيب الآن هذا دليل، هذا دليل على هذه المسألة، وأيضا إخوان الأفاضل على ذلك اتفاق أهل العلم كما حكاه بعض أهل العلم الكبار المحققين عليهم رحمة الله تعالى. وأيضا الدليل الثالث استنبط بعض أهل العلم من قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، بأن المحرمات معلومة ومذكورة، فما لم يذكر بأنه حرام الأصل بقاؤه على الحل. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فالمحرمات معلومة مذكورة، فما سكت عنه إخوان الأفاضل فالأصل فيه الحل. أعيد هذه المسألة: الماء النازل من السماء أو الماء الخارج من باطن الأرض فالأصل أنه ماء طهور، يجوز لك أن تتوضأ به ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى. هذا هو الأصل، هذه هي القاعدة، إلا ما شذ عن هذه القاعدة فله حكم آخر. ما الدليل على هذا؟ قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأيضا حكى بعض أهل العلم اتفاق العلماء على ذلك، واستنبط بعض أهل العلم من قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أن المحرمات مذكورة ومعلومة، فما سكت عنه ولم يذكر بأنه حرام فالأصل بقاؤه على الإباحة وبقاؤه على ماذا؟ على الحل. طيب الآن نطبق على هذه المسألة. الشيخ، ذهبت إلى منطقة جبلية فوجدت فيها سدا من السدود به ماء، يجوز لك أن تتوضأ من هذا السد؟ ما الدليل؟ لا، الدليل آية وحديث عفى الله عنك، هذا مو بدليل بارك الله فيك. ذكرنا ثلاثة أدلة: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طيب الشيخ، ذهبت إلى دولة من الدول فوجدت فيها نهرا جاريا عظيما، يجوز لك أن تتوضأ بهذا الماء؟ ها، يجوز؟ جيد، حسنت. الشيخ، حفرت في منزلك بئرا، يجوز لك أن تتوضأ بهذا الماء؟ الخلف، متأكد؟ أكيد. جيد، إذن هذه هي تطبيقات هذه المسألة. بعض الناس يوسوس يمكن ويمكن، فنقول الأصل إخوان الأفاضل أن هذا الماء طهور، توضأ به ولا حرج ولا تثريب ولا لوم عليك إن شاء الله تعالى. صورة المسألة هذه واضحة إخوان الأفاضل؟ الأسئلة بعدين بارك الله فيك، نحن مذهبنا الطريقة نتبعها أن الأصل في الأسئلة إخواني بعد نهاية الدرس، ولا نقبل السؤال في وسط الدرس. إذن إخواني، هذه هي ماذا؟ بعض الأمثلة التطبيقية لهذه المسألة. طيب الآن نحتاج إلى قليل من الفهم وقليل من التركيز إخوان الأفاضل. لو أن الماء تعرض إلى أمر ما ذكرنا ما هو، غير لونه أو طعمه أو ريحه، هل هذا الماء يصح لنا أن نتوضأ به أم لا يجوز لنا أن نتوضأ به؟ هذه مسألة تحتاج إلى فهم واستيعاب، فإذا فهمتها ستطبقها على كثير من المسائل إن شاء الله تعالى. نقول هذه المسألة لها عدة صور وعدة حالات. ما هي صور هذه المسألة؟ الصورة الأولى، إذا وجد عندنا ماء قليل أو كثير، المهم أن يوجد ماء، وأضيف إلى الماء أمر طاهر ليس بنجس، فتغير هذا الماء بالكلية حتى أصبح لا يسمى ماء، هل يجوز لنا أن نتوضأ بهذا الماء؟ قبل أن تجيب نذكر الصورة ثم نعرف الجواب. عندنا إخوان الأفاضل لتر من الماء، جئنا وسكبنا فيه إخوان الأفاضل لترين من ماء الورد، هل يصح لنا أن نتوضأ بهذا الماء؟ لا، لأنه ما أصبح ماء إخوان الأفاضل وأصبح أمر آخر. طيب مثال آخر، عندنا لتر من الماء، جئت وسكبت في هذا الماء 5 لترات من مشروبات غازية مثال، أو عصير من العصائر، هل يجوزك أن تتوضأ بهذا الماء؟ لا، ما أصبح يسمى ماء إخوان الأفاضل. انتبهتم لهذه المسألة؟ أعيد بصورة ثالثة وطريقة أخرى، عندنا لتر من الماء وضعنا فيه 5 ملاعق من الشاي، هل يصبح يسمى ماء هذا أم يصبح شاي إخوان الأفاضل؟ إذا ما يجوز لنا أن نتوضأ بهذا الماء. وعلى ذلك إخوان الأفاضل اتفاق أهل العلم وإجماع العلماء. قال ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى: وأجمعوا على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد، لا يسمى ماء، خلاص أصبح أمر آخر، لا يجوز الوضوء بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. أمر يسمى ماء يجوز لك أن تتوضأ به، أما أمر أصبح ما يسمى ماء، أصبح يسمى عصيرا، يسمى شرابا، يسمى كذا دواء، يسمى أمر آخر، لا يجوز لنا أن نتوضأ به. طيب الآن نذكر صور تطبيقية أخرى على المسألة. الأخ سالم، كنت في برية وفقدت الماء، فوجدت معك في السيارة عبوة فيها دواء سائل، يجوز لك أن تتوضأ بهذا الدواء؟ ها، يجوز؟ لا يجوز. بسعود، فقدت الماء، كان عندك زجاجة فيها عطر، يجوز لك أن تتوضأ بهذا؟ لا يجوز. لماذا؟ ما أصبح يسمى ماء، والوضوء لا يكون إلا بماذا؟ لا يكون إلا بالماء. طيب، هذه الحالة الأولى والصورة الأولى. الصورة الثانية، لو سكب في هذا الماء شيء يسير، وكان هذا الشيء اليسير طاهرا، لم يغير الماء وإنما أضيف إليه، وهذا الماء يصح الوضوء به ما دام يسمى ماء، ما دام يسمى ماء يصح الوضوء به إخوان الأفاضل. صورة المسألة، عندنا إخوان الأفاضل مثل هذا الماء، جاء واحد وسكب فيه قطرة واحدة من شراب مثلا أو من دواء، قطرة واحدة فقط، بقي هذا الماء على ما هو عليه، لم يتغير إلا شيء يسير جدا، هذا يصح الوضوء به إخوان الأفاضل، ولا حرج لا حرج. ما الدليل على هذا؟ ثبت عن أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته ميمونة اغتسلا من قصعة فيها أثر العجين، اغتسلا من قصعة فيها أثر العجين، اغتسل من قصعة فيها أثر العجين. وأثر العجين إخوان الأفاضل إذا كان يسيرا يغير لون الماء، لكن يبقى الماء على ما هو عليه. إذن أخي الكريم، لو كان عندك ماء وانسكب فيه مثلا نفترض قطرة من زيت، تتوضأ في هذا الماء ولا لا تتوضأ؟ توضأ ولا حرج ولا تثريب عليك إن شاء الله تعالى. طيب، الصورة الثالثة، عندي ماء فسكبت فيه نجاسة فغيرته تغييرا كليا تماما، فهذا الماء لا شك ولا ريب أنه نجس ولا يجوز لك الوضوء به. طيب، شو الفرق بين هذه الحالة والحالة الأولى؟ الحالة الأولى سكب في الماء طاهر، وأما الآن سكب في الماء ماذا؟ نجاسة إخوان الأفاضل، فهذا ماء لا يجوز لك الوضوء به، لأنه ما أصبح يسمى ماء وتغير تغيرا كليا. طيب، الحالة الرابعة، لو كان عندي ماء كثير جدا إخوان الأفاضل من هنا إلى هنا أو بارتفاع هذا العمود، ثم سكب فيه قطرتي أو ثلاثة أو أربعة أو ربع لتر من دم، على قول من يقول بنجاسة الدم، هل هذا الماء طاهر أم هذا الماء نجس؟ طيب، صورة ثانية، عندي ماء بارتفاع هذا العمود، سكبت فيه قطرة أو قطرتين من بول أكرم الله السامعين، هل هذا الماء طاهر أم هذا الماء نجس؟ واضحة صورة المسألة؟ ماء كثير سكبت فيه نجاسة قليلة ما أثرت فيه إطلاقا إخوان الأفاضل، تفضل، ماذا؟ طاهر هذا الماء. طيب، ما الدليل؟ لو واحد مجادل ومشاكس قال لك بأن هذا الدليل عام، أريد نص في المسألة، تفضل، وين وجه الاستدلال؟ جيد، الحالة التي قبلها تنجس الماء ولا لا؟ وين وجه الاستدلال؟ طيب، هات لي دليل نص، بارك الله فيك، واضح كيف يشكل عليك؟ الحالة التي قبلها يقول قائل إن الماء طهور لا ينجس شيء، طيب الحالة التي قبلها تنجس الماء، وهنا لما لم يتنجس الماء؟ تفضل، دليل آية وحديث، بارك الله فيك، هذه كررتها للمرة يعني كذا وكذا، أحسنت، حديث بئر بضاعة، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يستسقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يرمى فيها يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث فصل في المسألة إخوان الأفاضل، هذا الحديث فصل في المسألة، فإذا كان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة يسيرة ما غيرت فيه شيء، هذا الماء طاهر إخوان الأفاضل باتفاق العلماء، هذا الماء طاهر باتفاق العلماء، هذا الماء طاهر إخوان الأفاضل باتفاق العلماء. ما سمعت؟ الحالة الثالثة، إذا وقع في الماء نجاسة وغيرت مسمى الماء، واضح هذا؟ يعني صورة الحالة الثالثة التي قبلها، عندنا بركة ماء أكرم الله السامعين يوميا تسكب فيه المجاري الكثيرة، وهذه البركة ثابتة في مكانها، ما حكم هذا الماء؟ نجس إخوان الأفاضل، ما حكم هذا الماء؟ نجس، لأن هذا ماء ماذا؟ نجس. طيب، الصورة التي اختلف فيها العلماء إخوان الأفاضل، لو كان عندي ماء قليل وليس كثير، لترين، ثلاثة، خمسة، عشرة، ووقعت في هذا الماء نجاسة يسيرة ما غيرت فيه شيء، هل هذا الماء طاهر أم نجس؟ صورة المسألة، العبوات التي في 10 لتر أو 20 لتر، هذا ماء ما يعتبر كثير، قليل يعتبر هذا الماء، وقعت في هذه العبوة قطرة دم، قطرتين، ثلاثة، الماء باقي على ما هو عليه، ما تغير شيء، ما حكم هذا الماء؟ هذا الماء طاهر إخوان الأفاضل، ويجوز لك أن تتوضأ به، لأن هذا الماء لم يتغير بالنجاسة ولا يزال يسمى ماء. هذا الماء لم يتغير بالنجاسة ولا يزال يسمى ماء. فائدة إخوان الأفاضل، حديث بئر بضاعة، فيه أن هذا البئر يلقى فيه لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس. طيب يظن بالصحابة أنهم يفعلون هذا؟ يظن بالصحابة أنهم يفعلون هذا؟ اليهود والنصارى يترفعون عن تلويث المياه، بل الوثنيين أصحاب يعني عبادة الأوثان يترفعون عن مثل هذا. فهل يظن بسادة الأولياء بعد الأنبياء أنهم يفعلون مثل هذا؟ أبدا إخوان الأفاضل. هذا الإشكال أورده أورده الخطابي. اسم الخطابي ماذا؟ أحد يعرف؟ ها؟ خطأ، حمد. اسم الخطابي ليس حمد، اسمه حمد إخوان الأفاضل، اسمه حمد. هذا الإشكال أورده الخطابي وقال: ما يظن هذا بالصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم؟ بل إخواني، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم بأنه قد تحل عليه اللعنة والعياذ بالله، فكيف يظن بالصحابة هذا؟ قال: بأن هذه البئر موجودة في مكان منحدر، إذا نزل المطر أو غير ذلك أدى بهذه الأشياء إلى ماذا؟ إلى أن تدخل في هذا البئر. إذن إخواني، نلخص الحالات مرة أخرى. الحالة الأولى: إذا وقع في الماء أمر طاهر، هذا الأمر الطاهر غير مسمى الماء، كان كثيرا، فهذا الماء يعتبر طاهرا لكن لا يجوز لك أن تتوضأ به لأنه ما أصبح يسمى ماء. طيب الحالة الثانية إخوان الأفاضل: وقع في هذا الماء أمر طاهر لكنه قليل ويسير، ما غير مسمى الماء، يجوز لك أن تتوضأ به. الحالة الثالثة إخوان الأفاضل: وقع في الماء نجاسات كثيرة، أصبح هذا الماء ما يسمى ماء وإنما يعني تغيرت ماهيته، فنقول لا يجوز لك أن تتوضأ بهذا الماء بل هو نجس. الحالة الرابعة: عندك ماء كثير جدا وقعت فيه نجاسة قليلة ما غيرت فيه شيء، فهذا الماء طاهر إخوان الأفاضل ويجوز لك أن تتوضأ به. وعندي ماء قليل وقعت فيه نجاسة أيضا لم تغير فيه شيء، فهذا الماء يعتبر أيضا طاهر ويجوز لك أن تتوضأ به. هذا ما تيسر في هذا اليوم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم. من كان عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل. تفضل. جيد. قد يقول قائل إخوان الأفاضل بأنه الماء القليل قلنا بأنه لو وقعت فيه نجاسة ولم تغير منه شيء قلنا بأن هذا الماء طاهر. قال: بس يشكل على كلامكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. معنى الحديث: إذا كان الماء أقل من قلتين حمل الخبث. نقول: نعم، إذا كان الماء أقل من قلتين حمل الخبث إن تغير منه شيء، أما إن لم يتغير منه شيء فيبقى على ما هو عليه. الغالب هذا باب لا يغلق، لا يغلق هنا، والله أعلم. تفضل برشيد. زوال الخبث إذهاب يعني تطهير النجاسة، تطهير النجاسة على ثوبك نجاسة أزلت النجاسة، أما ارتفاع الحدث أمر يمنعك من الصلاة فترفعه. والله ما فهمت يعني بماذا؟ هذا ستأتي معنا باب إزالة النجاسة، سيأتي معنا هذا بارك الله فيك. هنا تفضل. لورود النص. ورود النص حديث أبو سعيد الخدري، النبي صلى الله عليه وسلم صلى وما كان عالما، وستأتي معنا هذه مسائل بارك الله فيك، ستأتي معنا هنا. يقول أهل العلم بأن موضوع استقبال القبلة وموضوع الوضوء آكد بكثير من هذا، عرفت كيف؟ آكد بكثير من هذا، وستأتي معنا هذا. إخواني لا تسألوا عن أشياء ستأتي معنا في دروس قادمة حتى ما تزحم علينا الأمور. تفضل. كيف النجاسة؟ أعطني صورة واقعية. لا لا لا، يغير الطعم بارك الله فيك. عندك إناء ورجل أكرم الله السامعين بال في هذا الإناء، يغير الطعم ويغير الريح، هذا واضح، واضح هذا أخوان الأفاضل، بأنه إذا كان الماء قليل عندك لتر من الماء وتبول فيه أحد يتغير هذا الماء قطعا بارك الله فيكم. يعني إخواني بعض المسائل ستأتي فلا تسألوا عنها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.